أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بأفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وعلى محمد
كان الكلام فعلا في مقام الجواب عن السؤال الأساس في هذا الدرس وهو لما نبحث عن الدين؟ ما هي أهم الدوافع للبحث عن الدين؟ ذكر المصنف في الدرس السابق دافعين فطريين، وقال بأن هناك دافعا فطريا وهو حب الاستطلاع، وهذا حب الاستطلاع عام يشمل كل الأبواب وكل أبواب المعرفة، ومن ضمن أبواب المعرفة المعرفة الدينية والمسائل الدينية، فإن الإنسان إذا خطر إلى ذهنه بعض المسائل الدينية تتفرع وتتفتق له الأسئلة، وهذه الأسئلة تطلب إجابات، فحب الاستطلاع يدعوه للبحث عن إجابات لهذه الأسئلة. هذا كان الدافع الأول. الدافع الثاني أيضا أمر غريزي وفطري كما عبر المصنف، وهو أن هناك أمرا فطريا عند الإنسان، وهو أن يطلب كل ما فيه مصلحة له ويدفع كل ما فيه ضرر عنه. وأيضا هذا العامل الفطري عام يشمل كل باب المعارف وكل ضرر متصور من أي باب من أبواب الحياة، ومن تلك الأبواب المتصور والمحتمل فيها الضرر ومحتمل فيها المصلحة هو باب الدين والمسائل الدينية، باعتبار أن المسائل الدينية إما تنذر بعذاب أو تبشر بجزاء وثواب، بل بشيرا ونذيرا تعبير القرآن الكريم. فباعتبار أن الإنسان فيه هذه الفطرة العامة يمكن تطبيقها أو أن من تطبيقاتها هو البحث عن المسائل الدينية باعتبار جلب المصالح المتوخاة في المسائل الدينية ودفع المضار المتوقعة من المسائل من الإعراض عن المسائل الدينية. هذا كان العاملين أو الدافعين المهمين المتقدمين. الدافع الثالث هو دافع خاص فطري للحب، دافع خاص اللي هو النزعة الدينية الفطرية الموجودة عند الإنسان. فهذا مو دافع عام مثل الدوافع المتقدمة، حب الاستطلاع بكل أبواب المعرفة ويمكن أن يطبق في باب العلم في باب الدين، أو دفع الضرر وجلب المنفعة اللي هو مبدأ عام ويمكن أن يطبق في باب الدين. لا لا، هذا مباشرة هو الواعظ الديني والشعور الديني، فطرة إلهية مركوزة في جبلة الإنسان. وهذا الدافع قاله كما يعبر المصنف بعض علماء النفس، قالوا بأن الروح قديما كان يقال بأنها مؤلفة من أبعاد ثلاثة، ولكن بعد البحث قالوا بأن البعد الديني يمثل بعدا رابعا، فالروح كما هي محبة للاستطلاع ومحبة للخير ومحبة للجمال كذلك محبة للدين، فالشعور الديني بعدا رابعا من أبعاد الروح الإنسانية. هذا يقول علماء النفس قالوا بذلك. ما هو الدليل؟ قالوا بأن الدليل للأمر الفطري أو الضابط للأمر الفطري متوفر في مسألة في المسألة الدينية أو في المسائل الدينية. كيف؟ قالوا يوجد في كل مسألة فطرية عنصران، إذا توفرنا نقول بأن هذه المسألة فطرية. العنصر الأول هو عنصر الثبات، والعنصر الثاني هو عنصر الشمول. قصدنا من الثبات أنها موجودة في كل فرد من أفراد المجتمع، والشمول أنها غير مختصة بزمن دون زمن ولا بيئة دون بيئة، وإنما أينما وجد الإنسان نجد عنده هذا الشعور. قالوا هذه الضابطة اللي هي الثبات والشمولية متوفرة بالبعد الديني عند الإنسان، فالبعد الديني عند الإنسان ثابت يعني في كل أصناف البشر، وشامل لكل الأزمنة وكل الأمكنة وكل الظروف وكل البيئات، وهذا شاملة وثابتة. منين عرفناه؟ قال من التنقيب التاريخي والآثار، حتى قال بعض المؤرخين الإغريق أنه قد تجد بلدة من دون سور، وقد تجد بلدة من دون مسرح، وقد تجد بلدة من دون فن، وقد تجد بلدة من دون علم، ولكن لا تجد بلدة من دون معبد. كل بلدة، طبعا هنا ما نقصد المعبد الصحيح ولا هو يقصد، هاي النزعة الدينية بغض النظر عن مصداق الدين، هل هو الدين الحقيقي أو لا، دين مصطنع من صنائع البشر. النزعة الموجودة عند الإنسان اللي هي نزعة الميل إلى الدين وحب المسائل الدينية والبحث عنها، هذه نزعة فطرية موجودة في كل إنسان. وعليه إذا توفر الضابط للمسألة الفطرية نقول بأن النزعة الدينية هي نزعة فطرية، لأنها ثابتة وشاملة. زين، إلى هنا ينتهي المصنف من أصل المطلب ويقول بأن هذه إذن نزعة مستقلة. واضح الاختلاف بين هذا الاستدلال بهاي الطريقة والاستدلال بالدافعين المتقدمين. الدافع الأول والثاني اللي هو حب المعرفة وجلب المصلحة ودفع المضرة، ذاك كان جانب أمر فطري فعلا، إلا أنه جانب عام. نعم، أحد تطبيقاته ومن موارد تطبيقاته الأمور الدينية، من موارد تطبيقاته. فالأمور الدينية بالدافع الأول والثاني كانت موردا لتطبيق الأمر الفطري، أما بالدافع الثالث لا، الأمور الدينية هي بنفسها دافعا فطريا مستقلا. هذا اللي يقوله المصنف. فإذن هناك دافع فطري موجود عند الإنسان للميل إلى الدين، وهذا الدافع هو اللي يدفع بالبحث عن المسائل الدينية. هنا تعرض المصنف لإشكال، تعرض للجواب فقط، هو الجواب دفع دخل بأنه قد يقال أن هذا الدافع ليس أمرا فطريا. لما؟ قالوا لأنه لا يتوفر على العمومية ولا الشمول اللي هن ضابطة الأمر الفطري. كيف؟ قالوا نعلم بالتتبع أن بعض الناس ليس لديهم هذا الشعور الديني، إنسان ما له علاقة ومتوجه للأمور الدنيوية ومعرض عن الدين، فما عنده شعور فطري ديني يبحثه للبحث بالمسائل الدينية، وهذا ينقض الضابطة في الأمر الفطري، فبالتالي البحث عن الدين ليس أمرا فطريا. هيك يريد يقول المستشكي. المصنف تعرض للجواب وقال بأن عندما نقول بأن الدافع للدين ولمعرفة الدين أمرا فطريا، بل كل أمر فطري، مو بس الدافع على الدين، كل أمر من الأمور الفطرية، لا نعني وجود الدافع فعلا، يعني هسه تكون متوجه وكلها تبحث إلى الدين، لا، هذا أمر فطري وغريزي في موجود في جبلة الإنسان، وهذا الأمر قد يتعرض للكمون وقد يتعرض للظهور والبروز بحسب العوامل الداخلة عليه. فأحيانا يكون إنسان عنده هذا الدافع، بس هذا الدافع شنو؟ باعتبار عاش بيئة معرضة عن الدين وما تعرف الدين ولا تبحث عنه، بيئة إما بيئة اجتماعية أو بيئة تربوية خاصة، من هاي البيئة تغافل عن هذا الدافع، وهذا الدافع على تعبير أحدهم تراكم عليه التراب، سبب من؟ سبب العوامل وسبب البيئة، عوامل تربوية أو بيئية. وهذا لا يعني عدم وجود الأمر الفطري، لا، الأمر الفطري موجود، غايته أنه في طور الكمون بسبب العوامل. وتجد فردا آخر من أفراد المجتمع، هذا عايش بأهمية المسؤولية والجدية في حياته والبحث عما هو أمرا فطريا، والبيئة اللي عايش بها بيئة صحيحة، والتربية اللي تلقاها تربية صحيحة، تشوف عند هذا الأمر الفطري والغريزي أمرا في مرحلة البروز والظهور، شوف يبحث عن المسائل الدينية مور التطبيقنا. فعندما نقول بأن هذا أمرا فطريا، لا نعني أنه ظاهر وبارز عند كل أحد بالفعل، لا، قد يكون عند بعض الناس كامن بسبب العوامل الداخلة على هذا الفرد المتربي في بيئة مخصوصة أو تربية مخصوصة، بل قد تتعرض نفس الفطرة إلى الانحراف، نفس الفطرة إذا لقنت فيها تلقينات معينة تسوق الإنسان إلى الانحراف كما يعبر المصنف. فإذن الدافع عن الدين أمران فطريان، وهذا دافع مستقل. بعد ذلك يتعرض المصنف إلى يقول بأنه هذا الدافع الفطري اللي إحنا لحد الآن منين استندنا عليه؟ من علماء النفس، قالوا بأن للنفس للروح بعدا رابعا، وهو الميل إلى الدين وحب الدين، بركة من؟ بركة الشواهد التاريخية والآثار اللي وجدوا بأن الإنسان في كل الأزمنة وكل الأمكنة يوجد له من المعابد ومن آثار الدين والتدين. هذا اللي استدلينا عليه أن هناك دافعا فطريا نحو الدين، هل يمكن الاستشهاد عليه عن طريق الشرع؟ يقول نعم، الشرع بيّن هذا الأمر وذكر فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. يسأل الإمام الصادق عليه السلام عن هذه الآية، يقول فطرهم على التوحيد، وهي عبارة صريحة بعد أكثر من هذا المعنى، فطرهم على التوحيد. الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله، يخلق بأس بالصلاة على محمد. يولد الإنسان على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه. فالفطرة فطرة التوحيد، ها شواهد يعني موجودة بالأثر الإسلامي، قرآن وآية وروايات. زين، إذن هاي الفطرة مؤيدة كما بحث العلماء النفسيين الغربيين، احنا قبل هاي موجودة عندنا بنصوصنا ورواياتنا. زين، هسه صار عندنا ثلاث دوافع ذكرهن المصنف. هذا الدافع الثالث اللي هو دافع كون الميل إلى الدين والبحث عن الدين أمرا فطريا، يمكن الاعتماد عليه في مقام الجدل والنقاش. قال هذا أمر فطري، والأمر الفطري لا يقام عليه الدليل لأنه أمر فطري. فعندما نريد أن نثبته على طرف مقابل يريد أن ينكر هذا الأمر الفطري، لا يمكن إقامة الدليل على الأمر الفطري. وعليه في مقام الجدل يمكن أن لا تكون لدينا الحجة لإثبات هذا الأمر الفطري على الآخر في مقام الجدل، مو في مقام الواقع. هو واقع موجود، بس بمقام النقاش والجدل الأمر الفطري لا يقام عليه البرهان لأنه أمر فطري، والفطريات من البديهيات، خذتها بالمنطق، والبديهي لا يقام عليه البرهان. زين، فإذا كان الأمر في هذا الدافع من هذا النحو باعتبار أمر فطري ما يمكن الاستدلال عليه في مقام الجدل، توجد مساحة للطرف الآخر أن ينكره، يقول إحنا نستغني عن هذا، هو موجود بس نستغني عنه. يمكن إثبات أهمية الدافع عن الدين بالدليلين العقليين المتقدمين اللي هو حب الاستطلاع وجلب المنفعة ودفع الضرر. نكتفي بالدليل، وهذا مو يعني أن الدافع الثالث ما موجود، لا موجود، غايته لا يمكن إثباته على الخصوم في مقام الجدال، واضح إن شاء الله. قال: والملاحظ أن بعض علماء هذا شروع في بيان الدافع الثالث للبحث عن الدين. والملاحظ أن بعض علماء النفس، ذاكر المصنف كتابين أو ثلاثة بالتعليق عندكم، هاي تعليق رقم 10 يمكن مراجعة البحث هذا. والملاحظ أن بعض علماء النفس والمحللين النفسيين يعتقد بأن لعبادة الله والتدين في واقعه دافعا فطريا مستقلا، يعني مستقلا مو مثل بنية الدوافع حب المعامات، لا مستقل مباشرة على الدين، يعبر عن مصدر لشعور، يعبر عن مصدره الشعور الديني، ويعتبره بعدا رابعا للروح الإنسانية بالإضافة إلى حب الاستطلاع وحب الشعور بالخير والشعور بالجمال. ذني أبعاد ثلاثة كانوا يقال بأنها من سمات الروح، هذا البعد الرابع هو الشعور الديني. إن هؤلاء واستنادا لشواهد التاريخ وعلم الآثار والمخلفات القديمة يرون، يعني بسبب هاي الشواهد يرون بأن التدين وعبادة الله ظاهرة ثابتة. هاي ثابتة إشارة للملاك تحقق ملاك الأمر الفطري. يعني هاي اللي يبحثون بالأمم السابقة يبحثون بالآثار يجدون، أنا عبرت بأنه أحد المؤرخين يقول بأنه هاي عبارته كاتبها أنا، من الممكن أن توجد مدن بلا أسوار وبلا ثروة وبلا آداب وبلا مسارح، ولكن لم يرى الإنسان، لم يرى يعني عند البحث بالآثار وبالتاريخ، لم يرى الإنسان قط مدينة بلا معبد. فمن يجي يبحث بالآثار وينقب بالآثار يجد من ضمن الآثار الموجودة شنو؟ معبد. يقول هذا وجود المعبد يعني يكشف عن أن الناس شنو كانت، كانت تتعبد بهذا المعبد. فهذا التاريخ جاي يلاحظ بأنه أكو معابد، يعني أكو ناس عندها ميول إلى الدين، فقال هذا يعني الثبات. والمخلفات القديمة يرون بأن التدين وعبادة الله ظاهرة ثابتة بشكل من الأشكال في كل الأجيال، أي الشمولية في كل الأجيال البشرية على امتداد التاريخ. وهذا الثبات والشمولية لهذه الظاهرة دليل على فطريتها، لأن ملاك الأمر الفطري ثبات وشمولية. زين، إشكالهم بأنه بعض الناس ما عندهم هذا الدافع، فشلون تقول هو أمر فطري وثابت؟ إحنا جايين نشوف ناس أصلا لا يلتفتون إلى المسائل الدينية وعايش بعيد عن الأمور الدينية مطلقا. إذا كان موجود هيش فيقول المصنف هذا مو ما عنده شعور ولا ما موجود عند الأمر الفطري، ولكن الأمر الفطري بسبب التربية والبيئة الخاصة انحرفت هذه الفطرة وعاشت في مرحلة الكمون. قال: ولا تعني شمولية الدافع الفطري ووجوده حيا يقظا دائما، لا تعني شمولية الدافع الفطري، لا تعني وجوده، وجود هذا الدافع حيا يقظا دائما في جميع الأفراد. لا، مو كل الناس بالفعل هي تبحث عن الدين، بحيث يدفع الإنسان شعوريا لأهدافه المنشودة. لا لا، بل من الممكن أن يكمن ويختفي في أعماق الفرد. يكمن، هو موجود، غايته أنه تراكمت عليه أتراب التربية المنحرفة نتيجة لعوامل محيطة وتربوية غير سليمة، أو أنه ينحرف عن مساره الصحيح كما هو الملاحظ في سائر الغرائز والميول، حيث تتعرض للكمون والاختفاء والانحراف قليلا أو كثيرا. فإذا هذا الدافع الفطري موجود، غايته أن بعض الأفراد شبيهم بسبب التربية وسبب الانحرافات وسبب السلوك المعين صار عندهم كمون لهذا الدافع. إذن وعلى ضوء هذا الرأي فإن البحث عن الدين دافعه الفطرة المستقل، ولا نحتاج لإثبات ضرورته إلى دليل أو برهان، باعتبار هو أمر فطري، مو هو مترتب ومن تطبيقات الأمر الفطري. لا لا، هو نفسه أمر فطري، مو تطبيق من تطبيقات الأمر الفطري. ويمكن دعم هذا الرأي بشواهد وأدلة من الآيات والروايات المتعلقة بفطرية الدين، ذكرنا آية كريمة ورواية. ولكن لما زين هسه هذا الأمر الفطري موجود فعلا ودافع فطري لحب الدين والبحث عنه، هذا يمكن أن نذكره بمقام النقاش؟ قال هو موجود، بس بمقام النقاش لا يمكن إثباته على الخصم وإلزام الخصم به، لأن الأمر الفطري لا يقام عليه البرهان. قال: ولا تنبيهات، نعم تنبيهات، بس إذا هو يريد ينكر ويجادل بالنكر يفيد التنبيه، هو مو غافل. التنبيه لمن؟ للغافل، هذا مو غافل. ولكن بما أن تأثير هذا الميل الفطري ليس شعوريا، فيمكن لأحد أن ينكر وجود مثل هذا الدافع في نفسه، يقول أنا ما أشعر حب الدين عند الجدال طبعا. ولذلك لا نعتمد على هذا الرأي وهذا الدافع، ونبحث عن أهمية البحث عن الدين من خلال الدليل العقلي، يقصد بالدليل العقلي الدافعين اللي ذكرهم سابقا. زين، عنوان جديد: أهمية البحث عن الدين. هذا العنوان هو أشار له قبل يعني بالدرس السابق، قال ومن هنا لابد أن نوضح بأن المسائل الدينية بأن للمسائل الدينية أهمية خاصة. هذا لابد أن نوضح. الآن شرع فيه المصنف يريد أن يوضح أهمية الدين. قال إحنا الآن نريد أن نثبت أهمية البحث الديني، وقلنا بأن الدافع للبحث الديني هو الأمرين المتقدمين. أكو فطرة عند الإنسان تدعوه لحب الاستطلاع، والمسائل الدينية تطبيق من تطبيقات حب الاستطلاع. الدافع الثاني أيضا فطري اللي هو جلب المصالح ودفع المضار، والجانب الديني فيه مضار على تركه وفيه مصالح متوخات منه، فيكون تطبيق من تطبيقات الأمر الفطري. زين، يقول فإذا كان الدافع للدين هذا، شنو أهمية الدين حتى نكون بأنه هذا الدافع فعلا دافع فعلي ويحرك الإنسان نحو البحث والجهود والتحصيل أم لا؟ يقول المصنف إذا أردنا أن نلاحظ أن هناك أشخاص، يقصد بالأشخاص يعني بتعبيراتنا الدينية والإسلامية أنبياء على طول الخط، ذول الأشخاص لهم من الأهمية بمكانتهم الاجتماعية، وذول مختلفين كل واحد من بيئة معينة وكل واحد بزمان معين، وكلهم يدعون دعوة واحدة وهي أن هناك إله وأن إطاعة الإله فيها النجاة وأن معصية الإله فيها الهلاك. فهذول الناس اللي هم مختلفين بالأجناس ومختلفين باللغات ومختلفين بالقوميات ومختلفين بالتاريخ، وكل واحد بزمن معين، ولكن كلهم يتفقون على دعوة واحدة، وهذه الدعوة دعوة خطيرة، وهي أن هناك إلها، وهذا الإله معرفته تمثل مفصلا مصيريا للإنسان. هم يقولون ليش؟ قالوا لأن بمعرفته تكون تثبت المصالح اللي هي المشارة، مبشرين ومنذرين، بمعرفته وطاعته تثبت البشارة، وبمخالفته والإعراض عنه يثبت الإنذار اللي هو العذاب الأبدي والعقاب الأبدي. فذول الأشخاص بهاي المواصفات، ومع ذلك الإنسان يغض الطرف عن هذه المعرفة، هذا يخالف الأمر الفطري اللي هو حب الاستطلاع اللي هو الأول. ومع هذا التحذير وكون الأمر مفصليا وأنه يتعلق إما بسعادة دائمة أو شقاء دائم، ومع هذا لا يبحث الإنسان عن لا يتحرك الإنسان فطريا للمعرفة لكي يجلب المصلحة أو يدفع المضرة، هذا أيضا يخالف الأمر الفطري الثاني. فإذن البحث عن الدين ذو أهمية كبيرة بحسب هذا المنظور، وإذا كان ذو أهمية كبيرة لا سبيل للإعراض عن هذا البحث. نعم، من يريد أن يتكاسل، من يريد أن يتقحم الشبهات، من يريد أن يكون كتعبير الآية الكريمة أولئك كالأنعام، يعرض عن هاي المعرفة يعيش نفسه بغفلة تامة، هذا يمكن أن يبرر لنفسه بعض التبريرات غير الواقعية ويعرض عن البحث عن الدين. أما الإنسان السليم والإنسان اللي عاقل لا، هاي مسائل يستوجب البحث عنها بمقتضى الفطرة الإنسانية، باعتبار أن حب الاستطلاع يمكن أن يطبق هنا، وكذلك جلب المنافع ودفع المضار هذا موردها، لأن المضار والمنافع والمضار مصيرية بحسب الفرض في مورد الدين. ليش؟ لأن الأشخاص الذين دعوا إلى الدين على طول التاريخ أشخاص لهم المكانة الاجتماعية، وأشخاص مو متفقين في مكان واحد ودعوا دعوة حتى يقول دول اتفقوا على مصلحة معينة، لا، كل واحد هو من بيئة معينة، كل واحد من تاريخ معين، كل واحد من مجتمع معين ولغة معينة، كل دولة يدعون دعوة واحدة وانت تحاول ان تعرض عن هاي الدعوة، هذا بدون مبرر. إذن البحث عن الدين له أهمية كبيرة، هذا اللي يجي يقول المصنف، ومن يعرض عن البحث يكون مصداق للآية إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين شنو لا يعقلون. فخطر أمامه وهو ما يلتفت لهذا لا يعقل. قال: أهمية البحث عن الدين. اتضح مما سبق أن الدافع الفطري لمعرفة الحقائق من جانب، اللي هو هذا الدافع الأول، والرغبة في الوصول إلى المنافع والمصالح والأمن من الضرر والخطر من جانب آخر، أشار للدافع الثاني، لن يشكلان دافعا قويا للإنسان للتأمل في المعلومات والآراء المكتسبة وتحصيلها وعلى ضوئه حين يعلم شخص تطبيق هذا النين، حين يعلم شخص بوجود أفكار كبار، يقصد يعني كبار يعني شأنهم كبير، على امتداد التاريخ ادعوا بأنهم مبعوثون من خالق الكون لهداية البشر لما فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة، دعوة واحدة والسعادة اللي هو في الدنيا والآخرة مؤدى هذا الدعوة، وقد بذلوا أقصى جهودهم في سبيل إبلاغ رسالاتهم، ضحوا وهداية البشر، وتحملوا كل ألوان المتاعب والتحديات، بل ضحوا بأرواحهم في سبيل هذا الهدف. ما أوذي نبي مثل ما أوذيت، صلى الله عليك يا رسول الله. فإن هذا الشخص بدفع من ذلك الدافع الفطري يتحرك للبحث عن الدين، بس إما لحب الاستطلاع أو للدافع الثاني وجلب المنافع ودفع المضار، ليرى مدى صحة دعوة الأنبياء، وهل توجد أدلة منطقية كافية على صحة دعواهم، هذا الدافع الأول حب الاستطلاع، وخاصة حين يعلم هذا الدافع الثاني بأن دعواتهم ورسالاتهم تتضمن البشارة والسعادة والنعمة الأبدية والإنذار بالشقاء والعذاب الأبدي، أي أن الإيمان بدعوتهم يتضمن المنافع المحتملة اللانهائية، وأن عصيانهم تتعقبه الأضرار والأخطار المحتملة اللانهائية. فبمقتضى الدافع الثاني يكون نبحث، فلا يبقى أي مبرر لمثل هذا الشخص في عدم الاهتمام بالدين، ماكو مبرر، هذا دعوة كبيرة ومتفق عليها من كبار البشر اللي هم الأنبياء بمختلف قومياتهم وبمختلف أزمانهم ولغاتهم يدعون هذه الدعوة، وهذه دعوة مصيرية بمستوى من الخطورة. قال: فلا يبقى أي مبرر لمثل هذا الشخص في عدم الاهتمام بالدين، وفي موقف لا مبالاة محاولة البحث عنه. أجل أنت إذا البعيد إذا يريد يشوف له مبرر، أجل من الممكن أن يتجنب البحث أن يتجنب البعض البحث عن الدين بأدافع للكسل وحب الارتخاء والراحة، وهذا من دوافع عقلائية مع وجود هذا الخطر. أو لأن السبب الثاني الإيمان بالدين يفرض عليهم الكثير من الضوابط والحدود. يقول لك أنا شو سوي أبحث بالدين، أريد أجيب قيود النفسي، خليني غافل أحسن. ويمنعهم من بعض الممارسات التي ترغب بها نفوسهم. ولكن هؤلاء، هذا مبرر مو مبرر للإعراض عن البحث عن الدين، ولكن على هؤلاء أن يتقبلوا الآثار السيئة لهذا الكسل والخمول والغرور وما يتعقبها بعد ذلك من العذاب الأبدي والشقاء الدائم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. إن هؤلاء أكثر تعاسة وحماقة من ذلك الطفل المريض. راح يضرب مثال على دول شلون تقاعسهم ونتائجهم، مثل الطبيب الطفل إذا يقولوا له اشرب علاج يقول لا أمر ما يقبل يشرب، والعلاج بمصلحة ومنفعة لك. إن هؤلاء أكثر تعاسة وحماقة من ذلك الطفل المريض الجاهل الذي يمتنع عن الذهاب إلى الطبيب. ليش يمتنع؟ خوفا من استعمال الدواء المر، ويستعد للقاء حتفه عن الموت. وذلك لأن هذا الطفل لم يبلغ مرحلة من الوعي يحدد بها ما ينفعه وما يضره. احنا الطفل قد اكو مجال للعذر اليه لانه ما يعرف، اما انتم ناس عقال وهذا امر فطري مركوز بداخلكم، واكو منبهات خارجية اللي هو دعوة الانبياء وانذارهم وتبشيرهم ان هذا الامر الفطري، مع ذلك تريد تعرض عني، هذا مو صحيح. وذلك لان هذا الطفل لم يبلغ مرحلة من الوعي يحدد بها ما ينفعه وما يضره، بالإضافة إلى أن مخالفة توصيات الطبيب لا يترتب عليها إلا الحرمان من منافع، هذا جانب آخر، منافع أيام قليلة من الحياة الدنيوية. بينما الإنسان البالغ العاقل له القدرة على التفكير فيما ينفعه وما يضره خلاف الطفل. بلي، والموازنة بين اللذائذ المؤقتة اللي هي الراحة والاسترخاء وبعض التحلل في قبال القيود الدينية، والموازنة بين اللذائذ المؤقتة والعذاب الأبدي. ومن هنا اعتبر القرآن الكريم أمثال هؤلاء الغافلين أضل من الأنعام. قال تعالى أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وفي آية أخرى يقول إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. الجواب عن شبهة، ما يمكن، لعله الوقت انتهى. يأتي والحمد لله رب العالمين.